أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. قد عرفنا أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفا، والأصل في النكرة أو الأصل في الخبر أن يكون نكرة، ولكنه قد يخرج عن هذا الأصل ويرتكب الفرع في كليهما. ولذلك قال الشارح بأنهما قد يعرفان وقد ينكران، وهذا التشقيق من الشارح فيه بحث. التفت، تارة نقول إن المبتدأ يخرج عن أصله ولازم هذه القضية أنه يقع نكرة، وتارة أخرى أيضا نقول إن الخبر يخرج عن أصله ولازم هذه القضية أنه يقع معرفة مطلقا. ولكن الشارح بهاتين القضيتين أنهما قد يعرفان وقد ينكران أراد أن يحترز عن هذا الخروج المطلق. ليش؟ لأنك إذا قلت إن المبتدأ قد خرج عن أصله وصار نكرة، فهذا يحتمل أنه قد صار نكرة سواء كان الخبر نكرة أيضا، أو سواء خرج الخبر عن أصله فصار معرفة. ولكنه ماذا قال؟ قد ينكران وقد يعرفان. فلو خرج المبتدأ عن أصله وجب في الفرع في الخبر أن يبقى على أصله، ولو خرج الخبر عن أصله وجب في المبتدأ أن يبقى على أصله. بعبارة ثانية، إن الصور المتصورة، الفروض المتصورة لحالات المبتدأ والخبر هي صور أربعة. الصورة الأولى أن يقع المبتدأ معرفة والخبر نكرة، وهذه الصورة لا كلام فيها، لا كلام لنا عليها، لأنها موافقة للأصل في كليهما، إذا فهي خارجة عن محل النزاع. الصورة الثانية أن يكون المبتدأ معرفة على أصله والخبر معرفة كذلك، يعني أن يكون كلاهما معرفة، وهذه فيها خروج عن الأصل بالنسبة إلى الخبر. والصورة الثالثة أن يكون كلاهما نكرة، وهذه أيضا فيها خروج عن الأصل من جهة المبتدأ. الصورة الثالثة أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة، وهذه فيها خروج عن الأصل من الجهتين. إذن الخروج عن الأصل بشكل عام كم صورة يشمل؟ يشمل ثلاث صور، مع أن ولذلك أراد الشارح أن يحترز عن هذه القضية الأخيرة، عن الخروج الأخير عن الأصل، فلذلك قال وقد يعرفان، إشارة إلى الخروج عن الأصل من جهة الخبر، وقد ينكران، إشارة إلى الخروج عنه من جهة المبتدأ. فكأن كلام الشارح يستبطن قاعدة، وهي أنه لا يجوز الخروج عن الأصل من الجهتين، فيقع البحث عندنا في ثلاثة أمور. الأمر الأول في مبرر أو في سبب جواز الخروج عن الأصل من جهة المبتدأ في قولنا قد ينكران، والأمر الثاني في سبب الخروج عن من جهة الخبر. فإننا سنتعرف أن السبب الذي يذكر في الأول غير نافع لتبرير الثاني، بل نحتاج إلى علة أخرى وسيتضح السبب ليش. والأمر الثالث هو أنه في سبب خروج القضية الرابعة، وهي الخروج عن الأصل من الجهتين عن محل النزاع، فكأنها قضية غير جائزة. طيب، أما الأمر الأول ففرق الأمر الأول، قبل أن نبين السبب، فهناك فارق بين الخروج عن الأصل من جهة المبتدأ وبين الخروج عنه من جهة الخبر، وذلك لأن الخروج عن الأصل من جهة المبتدأ يقتضي حذف قيد التعريف، فهو يستلزم إعدام لفظ أو إعدام قيد. وأما الخروج عن الأصل من جهة الخبر فهو يستلزم الإتيان بقيد التعريف، فيستلزم قيدا زائدا، والعلة التي لأجلها يستغنى عن القيد كما في المبتدأ لا يمكن أن تكون هي العلة نفسها، هي العلة نفسها التي لأجلها يؤتى بالقيد، فعلة انعدام القيد غير علة وجوده. طيب، يقع الكلام في الأمر الأول أنه لما جاز الخروج عن الأصل في المبتدأ وجعله والإتيان به نكرة، والجواب عن هذا السؤال حاصله أن العلة التي لأجلها يؤتى بالمبتدأ والخبر هي حصول فائدة الإخبار عن المبتدأ. إذن فالعلة التي لأجلها يؤتى بالجملة الإسمية التي هي مبتدأ وخبر هو حصول الفائدة وترتب الفائدة عليها عن طريق حصول الإخبار بالخبر عن المبتدأ. فلما كانت هذه الفائدة حاصلة ولو من دون القيد، يعني ولو من دون تعريف المبتدأ، فمتى حصلت هذه الفائدة من دون تعريف المبتدأ فيعلم جواز استغناء المبتدأ عن هذا القيد، إذ غاية ما لأجله عرفنا المتفت العلة التي لأجلها عرفنا المبتدأ ما هي؟ أن الحكم على شيء فرعه تصوري، فحصول الفائدة من الإخبار وترتبها على مترتبة على أو متوقفة على تعريف المبتدأ. طيب، فلو كان المبتدأ معلوما للمخاطب ولو من غير تعريف لفظي فإن الفائدة تتحقق أو لا تتحقق الفائدة، فيكون ذلك مغنيا لنا عن الاتيان بالقيد، فيجوز حينئذ خروج المبتدأ عن الأصل. واضح صار؟ طيب، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني فلا يمكن أن يكون هذا سببا، فهي لا يمكن أن تكون العلة المرتكبة في الوجه الأول هي نفسها العلة المرتكبة في الوجه الثاني، لأن العلة الأولى غاية ما تبرره انعدام القيد، إذ الغرض هو الفائدة والفائدة تتوقف بحسب الفرض على تعريف المبتدأ لكون الحكم على شيء فرع تصوري، فلو كان متصورا من غير تعريف لفظي بأن كان معلوما لدى المخاطب حاضرا في ذهنه فإن العلة فإن هذا الموقوف عليه ينعدم وتتحقق الفائدة فلا بأس في حذف المبتدأ في حذف القيد الزائد. وأما في جانب الخبر فإن قيد التعريف قيد زائد على الخبر، والزائد لا يصح الإتيان به تفر، والزائد لا يصح الإتيان به إلا أن يكون مسببا لمعنى زائد على التركيب. إذ يقال بأن الغاية التي ترجى من المبتدأ والخبر هي حصول الإخبار وترتب الفائدة التامة، وهي متحققة كما قلنا في الدرس السابق، وهي متحققة من دون القيد، فالأصل حينئذ عدمه، فلا بد حينئذ أن يكون هناك سبب قد دعا إلى الإتيان بالقيد الزائد. إذا الزائد لا القيد الزائد يعني مش العامل الزائد، أو إذا القيد الزائد لا يصح الإتيان به إلا إذا دل على معنى زائد على أصل التركيب، وهذا معنى أن الأصل عبارة عن الفرع وزيادة، فلا بد أن يكون الخبر المقترن بالقيد الزائد وهي آل دالا على نفس ما يدل عليه الخبر النكرة وزيادة. هذا معنى أن تعريف الخبر فرع عن تعريف عن تنكيره، يعني الخبر المعرفة هو الفرع والخبر النكرة هي الأصل، فلا بد أن يكون الخبر مع القيد دالا على ما يدل عليه نفس الخبر النكرة وعلى شيء زائد مؤدا بالقيد. وهذا الزائد هنا توضيحه متوقف على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن المخاطب حينما يكون منتظرا لسماع الخبر فإن الجهل بالخبر عنده يتصور على نحوين، أن يكون النحو الأول أن يكون المخاطب جاهلا بأصل الخبر بأن يكون عالما بزائد، ولكنه يجهل بأي شيء من حي، يعني يجهل بالوصف الذي يتصف به، والنحو الثاني أن يكون المخاطب عالما بوقوع خبر ما، فهو عالم بأصل الخبر وإنما يجهل انتساب هذا الخبر إلى زيد، ففي الصورة الأولى غاية ما يعلمه المخاطب وجود زيد ويجهل أي حال من حالاته، فهو يجهل أو يشك أو يتردد أن الحكم الذي لزيد هل هو القيام أو القعود أو غير ذلك، فالمخاطب ليس إلا طالبا تفت ليس طالبا إلا لمعرفة أصل الخبر، فيقال له زيد قائم في قبال ما يمكن أن يتوهمه من القعود والنوم وغير ذلك، أي زيد قائم لا قاعد، لأنه يعلم المبتدأ ويجهل أصل الخبر، يعني ما عنده صورة أصلا للخبر أنه هل هو القيام أو القعود. وأما في الصورة الثانية فنفترض أن المخاطب يعلم بوقوع خبر من الأخبار، كما لو رأى زيدا صباحا فعلم به، ثم سمع بعد ذلك أن أحدا قد قام فحصل عنده علم بوقوع خبر بأصل الخبر، ولكنه جاهل أو شك أو تردد في أن هذا الخبر الذي وقع هل هو من تلك من ذلك المبتدأ الذي علمه أو لا، فيقال لا زيد القائم مش لا القاعد، لا يقال زيد القائم لا القاعد لأنه أصلا غير طالب لمعرفة أصل الخبر لأن الفرض أنه يعلمه، وإنما يقال له زيد القائم لا عمر، أي الذي انتسب له القيام أو القيام إنما هو منسوب إلى زيد لا إلى عمر. إذن فالفارق بين هذين الجهلين أن الأول جهل بأصل الخبر، أو قل هو علم بالمعنون وجهل بالعنوان، وفي القضية الثانية يعني الجهل الثاني الصورة النحو الثاني هو عالم بالعنوان وعالم بالمعنون ولكنه جاهل بانطباق هذا العنوان وحكايته عن ذلك المعنون. هذان الجهلان نجد أن في النحو الثاني فائدة زائدة، وهي أنه يدل على أن الانتساب على انتساب أحدهما إلى الآخر، أو فقول تفت في الصورة الأولى المخاطب لا يعلم إلا بمن إلا بالمبتدأ، أما في الصورة الثانية فإن المخاطب ببركة تعريف الخبر يكون عالما بالمبتدأ وبأصل الخبر، فهذه فائدة زائدة قد عرضت على التركيب، وعروضها على التركيب بسبب هذا القيد. ولما كانت هذه الفائدة الزائدة مما يعتد بها عندنا، إذ كثيرا ما يقع لنا العلم بالمبتدأ وبالخبر ويقع ثم يقع لنا الجهل بانتساب أحدهما إلى الآخر، لذلك إحنا كثير مرات شو بنقول يمكن يكون شايفه بس ما بيعرف إنه هذا هو. إذن أنت تعلم المبتدأ وتعلم الخبر ولكن تجهل انطباق أحدهما على الآخر أو اتحادهما المصداقي. إذن فصار الخبر النكرة لا يفترض فيه أن المتكلم جاهل بأصل أن المتكلم جاهل بأصل الخبر، وأما الخبر المعرفة فلا بد أن تفترض أن المخاطب قد عالم بالمبتدأ وعالم بأصل الخبر. إذن فهناك قيد، هناك فائدة زائدة لأن العلم صار واقع على أمرين على المبتدأ وعلى أصل الخبر، وإنما الجهل صار أمرا واحدا وهو الجهل بنسبة أحدهما إلى الآخر. فهذا قيد زائد قد أدى فائدة زائدة معتدا بها عندنا، إذ لا ينحصر وقوع الجهل في الخارج بخصوص الجهل الذي هو من النحو الأول، بل كثيرا ما يقع ويكون من النحو الثاني. فللفرق بين هاتين الصورتين يؤتى حينئذ بالقيد ويكون له فائدة حينئذ، وحيث كان له فائدة فيجوز العدول عن الأصل إليه، وهذا معنى قولنا إن الأصل عبارة عن الفرع وزيادة. جيد، بقي الكلام في الأمر الثالث، وهو أنه هل يجوز خروج التركيب أو خروج المبتدأ والخبر عن الأصل من الجهتين بأن يقع المبتدأ نكرة والخبر معرفة؟ لقائل أن يقول يجوز ذلك بلا إشكال، وذلك كما لو حصلت الفائدة في الإخبار عن المبتدأ ولو كان نكرة بأن كان معلوما، بأن كان كما لو كان المبتدأ معلوما فإن ذلك يغني عن تعريفه بحسب اللفظ، وكما لو كان الجهل حينئذ بالخبر جهلا من النوع من النوع الثاني، يعني بالجمع بين العلتين فيما تقدم. ما الذي جو الذي أجاز لنا أن نأتي بالمبتدأ نكرة؟ ما هو؟ أن يكون المبتدأ معلوما. فإن الشرط العقلي وهو أن الحكم على شيء فرع تصوري يكون متحققا، فيغنينا ذلك عن التعريف بحسب اللفظ. فلنفترض في هذا المورد أن المبتدأ يكون معلوما، فيغني ذلك عن تعريفه بحسب لفظ فيؤتى به منكرا. ولنفترض في نفس هذه الصورة أن المخاطب قد جهل بالخبر جهلا بالنحو الثاني، أي عالم بالمبتدأ وعالم أيضا بوقوع الخبر ولكنه جهل بالانتساب. فمقتضى القاعدة الأولية يعني بحسب لو خلينا وظاهر هذه القضية أنه يجوز ذلك. ولكن هذا الفرض وإن كان جائزا ولكننا نمنع عنه لا لأن مقتضي الجواز غير موجود، وإنما لأجل المانع منه. يعني اعتراضنا على هذا الوجه الرابع أو على هذه القضية الرابعة وهي مخالفة الأصل من الجهتين ليس من أجل أن هذه الصورة لا وجود لها ثبوتا، لا، هي موجودة والفرض يمكن تحقيقه خارجا، ولكن المنع عنه من جهة وجود مانع من التزامه، وذلك لأن لا يقع الالتباس حينئذ بين المبتدأ والخبر، إذ ما دام الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وفي الخبر أن يكون نكرة، فلو أتي بهما متخالفين لظن حينئذ أن المبتدأ هو الخبر وأن الخبر هو المبتدأ لأجل تعريف الخبر وتنكير المبتدأ، فتنتفي الفائدة حينئذ، لأن الفائدة هي إفادة حكم على المبتدأ لا إفادة حكم المبتدأ على الخبر. فلو وقع المبتدأ نكرة والخبر معرفة لأوجب ذلك أن يفهم المخاطب أن الخبر هو المبتدأ وأن المبتدأ هو الخبر، فينتفي غرض المتكلم، ومع انتفاء غرض المتكلم فلا يجوز مثل هذا التركيب، لأن الكلام إنما يؤتى به لأجل الدلالة على مراد المتكلم وعلى تحقيق غرضه. طبعا هذا الكلام بهذا المقدار بحسب مستوى هذا الكتاب، وإلا حقيقة يأتي في المغني إن شاء الله يأتي بحث موسع لذلك، إذ لقائي أن يقول أن المبتدأ وإن وقع نكرة ووقع الخبر معرفة إلا أن هذا لا يقتضي أن يكون لا يقتضي ذلك أن يفهم المخاطب خبرية المبتدأ والابتداء بالخبر، إذ له أن يتمسك بأصالة ثانية وهي أصالة تقديم المبتدأ وأصالة تأخير الخبر، فيقول أن المبتدأ وإن كان نكرة أو عفوا أن المقدم وإن كان نكرة فإنه المبتدأ لتقدمه، وأن الخبر وإن كان معرفة ولكن يبقى خبرا. ليش؟ لأنه يعني المتأخر وإن كان معرفة فإنه يكون خبرا لتأخره، فينشأ عندنا في هذه الصورة حقيقة تعارض بين أصالتين. لا
مقدم.
أنت لا تعلم أنه مقدم، من ذا أنت تتمسك بأصالة المقدم؟ شوف لنفترض الآن أن الأول وقع لنفترض الآن أن المبتدأ وقع أولا وكان نكرا والخبر وقع ثانيا وكان معرفة، ماشي؟ الآن المخاطب يأتي إذا أراد أن يتمسك بأصالة التقديم والتأخير فإنه لا بد أن يرتكب أن المقدمة وإن كان نكرة ولكنه هو المبتدأ لتقدمه، والثاني وإن كان معرفة ولكنه الخبر لتأخره. عملا بأصالة التقديم والتأخير. ولكن يأتي الثاني ويقول أن المقدم وإن كان متقدما ولكنه خبر لتنكره، والمؤخر وإن كان مؤخرا، يعني الثاني وإن كان مؤخرا ولكنه مبتدأ لتحريفه، فيقع الالتباس. ومن هنا علينا حينئذ أن نبحث في حل التعارض بين هاتين الأصالتين، بأن نبحث أنه أي الأصالتين مقدمة وحاكمة على الأصالة الأخرى، بحيث أنه لا تصل النوبة إلى الأصالة الثانية إلا بعد تعذر الأخذ بالأصالة الأولى. كيف يتعذر الأخذ بالأصالة الأولى؟ نفترض أن كليهما كان معرفا، فلا يمكن لأن حينئذ أن تشتغل بأصالة التعريف أو التنكير، فلا بد أن تأخذ بأصالة التقديم. واضح كيف؟ هذا بحث فعلا، وبحث يعني جدا رائع. عندنا ثلاث أصالات حقيقة في المبتدأ والخبر، هذه الأصالات يوجد فيما بينها تعارض، الأصل أو أصالة المعلومية، والثاني أصالة التعريف. الآن نحن أخذناهما بمعنى واحد، ولكن حقيقة هناك فارق بينهما، أصالة المعلومية وأصالة التعريف وأصالة التقديم والتأخير. كيف كان حتى لا نطيل، نقرأ تتمة هذا المطلب. قال الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن الغالب في النكرة أن لا يفيد الإخبار عنه. والأصل في الخبر أن يكون نكرة، لأنه محصل للفائدة. وقيد التعريف فيه الأصل عدم، هذا تقدم. وقد يعرفان، إذن هذا خروج عن الأصل من جهة الإخبار، نحو الله ربنا وربكم. وقد ينكران، الله مبتدأ ربنا خبر، وهي مضافة إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة العالم. وقد ينكران، هذا خروج عن الأصل من جهة المبتدأ، بشرط حصول الفائدة. شوف التعليل هنا غير التعليل السابق، لأن التعليل الأول تعليل لقيد، لإعدام قيد، فلا يمكن أن يكون بشرط حصوله. وقد ينكران قد ينكران بشرط حصول الفائدة، بشرط حصول الفائدة. إذن فهذا تعليل لإعدام القيد الزائد وين في المبتدأ، لأنهما قد تنكرا. وذلك في الغالب بأن يكون المبتدأ نكرة محضة، في الغالب يعني بحسب الاستقراء. التفت، هذا خلاف بين النحاة حقيقة، أنه متى يجوز تنكير المبتدأ ومتى لا يجوز. في بعض الحواشي والشروحات عددوا لذلك 23 موردا، يعني أنهاها البعض إلى 23، وبعضها جعلها 7 وبعضهم 9 وهكذا، إلى أن أتى ابن هشام وحصر، أرجع كل هذه الموارد إلى موردين: إما أن يكون المبتدأ خاصا، يخصص المبتدأ سواء كان تخصيصه بالإضافة أو بالنعت أو بغير ذلك، أو أن يكون خارج، أن يخرج عنه إلى العموم. هذا تقدم في القطر، أن المبتدأ لا، المبتدأ النكرة لا يجوز الإخبار، أو لا يجوز الإخبار عن النكرة إلا إذا خصصت أو خرجت إلى العموم. أما الشارح ووالده فإن لهما مذهبا آخر. حاصل هذا المذهب أنه لا حاجة لنا إلى تعداد تلك الموارد، وهذه الموارد حقيقة ليست هي الملاك الحقيقي في جواز التنكير. المناط في جواز التنكير هو حصول الفائدة من دون القيد، من دون القيد الزائد، هذا التعليل الذي ذكرناه أولا. ففي كل مورد تحصل الفائدة من دون القيد فإنه يجوز الإخبار عن النكرة. ولذلك ماذا قال ابن مالك في البيت: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. فالمناط في جواز الإخبار وعدمه هو حصول الفائدة وعدمها، ولم يقل لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تخصص أو ما لم تعمم أو غير ذلك. ولذلك فلا حاجة لنا إلى تعداد هذه الموارد على أنها المناط. نعم هي موارد غالبية بحسب تتبعنا. ولذلك ماذا قال الشارح؟ وذلك في الغالب بأن يكون المبتدأ نكرة محضة. شو يعني محضة؟ يعني غير مخصصة. إذن هذا إشكال أن النكر غير مخصصة هنا. حينما قال بأن يكون المبتدأ نكرة محضة فهذا كأنه إشكال عليهم، إنه هذا من موارد، هذا من موارد الإخبار عن النكرة، والمبتدأ نكرة محضة يعني غير مخصصة، والخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدما، يعني حال كون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدما، نحو عند زيد نمرة، وفي الدار رجل. التفت، لا يفيد رجل في الدار، ولكن في الدار رجل يفيد له فائدة. طبعا هذا يأتي ثم نبحث، نفتح بحث بلاغي يعني. أو يعتمد على استفهام، يعني أو يعتمد الخبر على استفهام مع كون المبتدأ شو؟ نكرة محضا. قال هل فتى فيكم؟ أو نفي نحو ما أحد أفضل منك، ومثله ما خل لنا. ومثله يعني هذا المثال ذكره الماتن في البيت، ما خل لنا. أو يختص طفل، يعني المبتدأ إما أن يكون خاصا أو إما أن يكون نكرة محضة أو نكرة مخصصة، أو يختص فيقرب من المعرفة. هذا هو التعليل، لأنه إذا خصص قرب من المعرفة، إما بوصف، يعني إما خصص بوصف نحو ولعبد مؤمن خير من مشرك، عبد خصصت بالإيمان فخرجت إلى، صار لها نوع من أنواع التشخص، أي للعبد المشرك. طيب، ومثله رجل من الكرام عندنا، لأن الخبر هنا ليس من الكرام، الخبر هنا عندنا، فرجل من أهل الكرام، خصص بأهل الكرم. طيب، وإما بعمل نحو أمر بمعروف صدقة. شو يعني خصص بعمل؟ لأن المبتدأ هنا، لأن المبتدأ هنا قد عمل بمعروف، أمر بمعروف يعني من أمر المعروف، ونهي عن منكر صدقة، ومثله رغبة في الخير خير. وإما بإضافة نحو خمس صلوات كتبهن الله على العباد. الجملة الفعلية هي الخبر، خمس خصصت بصلوات، ومثله عمل بر يزيد، يعني العمل البر يزيد. وقد يبتدأ بالنكرة في غير ما ذكرنا. إذن هذا إشكال آخر، أن هذه التفت الإشكال الثاني عليهم، أن هذه الموارد التي حصرتموها وأوصلتموها إلى 23 موردا، الآن نحن نأتي بمورد ليس من هذه 23، فهذا يدل على امتناع الحصر، وأن المناط هو حصول الفائدة. ولذلك قال وقد يبدأ بالنكرة في غير ما ذكرنا. ليش؟ قال لأن الإخبار عنها مفيد. يعني لو كان المناط، لو كان المناط في جواز الإخبار عن النكرة هو هذه الموارد التي ذكرتموها، فيلزم أن لا يصح الإخبار في هذا المورد لأنه ليس منها، ولكنه قد صح فيعلم أن المناط حينئذ هو حصول الفائدة. ولذلك قال وقد يبتدأ بالنكرة في غير ما ذكرنا لأن الإخبار عنها مفيد، هذا هو الملاك. وذلك نحو قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا. الآن هنا يوم لم تخصص بلا شك، صحيح، وهي نكرة لأنها نكرة محضة، ولم يقع الخبر جارا ومجرورا مقدما أو ظرفا مقدما، فهو ليس من موارد، من الموارد التي تقدمت. فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نصر، وقول الآخر سرينا ونجم قد أضاء. التفت هنا، نجم نكرة وليست مخصصة لا بوصف ولا بعمل ولا بإضافة ولا بغير ذلك، بل هي نكرة محضة وخبرها جملة شو؟ جملة فعلية، نجم قد أضاء، ومع ذلك حصلت الفائدة. فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي، وقول ابن عباس تمرة خير من جرادة، وقولهم شر أهر ذناب. طبعا هذا شر أهر ذناب، هذا في بحث كبير جدا يأتي إن شاء الله في المختصر، أنه يقع البحث عندهم أنه ما هو المجوز الإخبار عن النكرة؟ ها هنا هل هو تخصيص النوع أو تخصيص الجنس وغير ذلك؟ وشيء جاء بك والله أعلم بالصواب. الله أعلم بالصواب إشارة إلى هذا الخلاف الذي ذكرنا. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. هذا إشارة إلى الأصالة الثانية وهي أصالة التقديم والتأخير، فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا يعني تعريفا، ونكرا تنكيرا، عادمي بيان يعني من غير بيان يعني إذا وقع الالتباس. هذا شروع أيضا في موارد جواز التقديم والتأخير، وموارد الوجوب، وموارد وجوب تأخير المبتدأ. يأتي والحمد لله رب العالمين.